السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كما تعلمون أننا معكم في شرح دعاء القنوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما للحسن بن علي رضي الله عنه: وقني شر ما قضيت. هذا المطلب العظيم من ربنا سبحانه وتعالى: وقني شر ما قضيت. وذلك أن الله جل وعلا يقضي بالخير ويقضي بالشر، يقدر الخير ويقدر الشر، خلق الخير وخلق الشر. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الخير والشر بتقدير الله سبحانه وتعالى وبخلقه وقضائه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله سبحانه وتعالى: من شر ما خلق. وكان من أركان الإيمان أن يؤمن العبد بقضاء الله عز وجل وبقدره خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن بن علي رضي الله عنه هذا الدعاء وهذا المطلب: وقني شر ما قضيت. أي إن قضيت علي يا رب فاقضي لي بالخير وجنبني الشر. والله سبحانه وتعالى إن قضى بخير على عبده، إن قضى بما يلائم العبد، إن قضى بما يسر العبد، فإن ذلك خير محض في القضاء والمقضي. فالله سبحانه وتعالى يقضي للعبد بالرزق، يقضي له بالولد، يقضي له بالنصر، بالهداية، بكل ما يلائمه، بكل ما يحبه. هذا خير في القضاء، وهكذا خير في المقضي. وإن قضى ربنا سبحانه وتعالى على عبده بما لا يلائمه، إن قضى عليه بالمرض، إن قضى عليه بالابتلاءات والمصاعب والمحن، فإن ذلك خير في القضاء، شر في المقضي. فهو خير في القضاء لما له من الحكمة العظيمة ومن الغاية الحميدة. نعم، من رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى ومن تكفير السيئات في حق أناس ورفع الدرجات في حق أناس آخرين، ليرجع العبد إلى الله ليعرف قدر نعمة الله عليه، المرض يعرف قدر الصحة والعافية. فهذه الحكمة في قضاء الله عز وجل على العبد بما لا يلائمه وبما لا يحبه وبما لا يرضاه. فنعم عباد الله، وعلى سبيل المثال أيضا، الله جل وعلا يقضي بالقحط ويقضي بالجدب، ولكن هذا خير في القضاء وشر في المقضي، لما في ذلك من الحكمة العظيمة التي بينها ربنا جل وعلا في قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا معاشر المسلمين، هذا هو معنى هذا الطلب، وأن العبد يشرع له أن يسأل الله عز وجل أن يجنبه وأن يقيه شر ما قضاه. واسمع إلى هذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أخرج الإمام ابن ماجة والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا شاهدنا من هذا الحديث العظيم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فليسأل العبد ربه أن يجعل كل ما يقدره وكل ما يقضيه عليه من الخير لا من الشر، وقني شر ما قضيت. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تقضي ولا يقضى عليك. الله سبحانه وتعالى يقضي ويحكم على من شاء من خلقه بما شاء سبحانه، ولا يقضي عليه أحد أبدا. إنك تقضي ولا يقضى عليك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى بين بطلان عبادة ما يعبد من دون الله بقوله جل وعلا: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فالله يقضي بالحق ويحكم بالحق سبحانه على من شاء من خلقه، والذين يدعون أو يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله سبحانه لا يقضون بشيء، فإذا لا يستحقون العبادة. إنك تقضي ولا يقضى عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يذل من واليت. وهذا كالتعليل للطلب الأول: وتولني في من توليت. فإن الله سبحانه وتعالى إذا تولى عبده، والعبد إذا صار من أولياء الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يذله أحد مهما كان، ومهما حاول من حاول أن يذله وأن يهينه، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن ذلك العبد الذي توله ربه وصار من أوليائه. إنه لا يذل من واليت. وإن الله سبحانه وتعالى لا يذل عبدا إلا بسبب ذنوبه وبسبب معصيته وبسبب افتئاته عن دين ربه. فمن عصى الله عز وجل، من خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، من ارتكب الذنوب والمعاصي فمن هنا يذل بسبب ذنوبه وبسبب معاصيه. قال الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وفي سورة آل عمران قال الله سبحانه: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فليحذر العبد على نفسه من ذنوبه ومعاصيه، فلا يذل عبد إلا بسبب ذنبه وبسبب معصيته. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة وترهقهم ذلة. قال الله سبحانه: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فلا يذل عبد ولا يذل شعب ومجتمع إلا بسبب الذنوب والمعاصي والمخالفات. جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن في هذا الحديث يا عباد الله كثرت ذنوبنا ومعاصينا، فأصابنا ما أصابنا من الذلة والهوان ومن تسلط أعداء الإسلام على المسلمين. إذا تبايعتم بالعينة، هذا بيع من البيوع المحرمة وباب من أبواب الربا. التبايع بالعينة أن يبيع شخص سلعة إلى شخص آخر بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن أقل، فهذا هو بيع العينة. يبيع سلعة مثلا بألف ريال مؤجل إلى سنة ثم يشتريها من الذي اشتراها منه، يشتريها بثمانمائة حاضر، فهذا يسمى بيع العينة، لأن هذه العين رجعت إلى صاحبها وصار ذلك المشتري الأول مديونا، فهذه حيلة على الربا، فكأنه أقرضه ثمانمائة على أن يرد له ألفا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كناية عن الخلود إلى الدنيا، كناية عن الافتتان بهذه الدنيا. نعم، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا ترتفع الذلة ولا ترتفع الهوان الذي أصاب المسلمين إلا أن يرجعوا إلى دينهم وأن يتمسكوا بدينهم كما أراد الله وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول عبد الله أو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك القول المشهورة العظيمة: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. إي والله، فلا عزة للعبد ولا للمجتمع والشعوب إلا بهذا الدين العظيم، أن يتمسكوا بدينهم، هذا هو باب العزة هذا هو باب التمكين وباب التأييد. أما إن ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله بالركون إلى الكافرين وبالركون إلى الظالمين، هذا ليس باب العزة، إنه باب الذلة والهوان. قال الله سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فإذا يا عباد الله، فالحذر الحذر من الذنوب والمعاصي، إنها سبب عظيم من أسباب الذلة. جاء أيضا في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، وهكذا مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فكم نخالف من أوامر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إي والله، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا عباد الله، إنه لا يذل من واليت. فمربط الفرس يا عباد الله أن نحقق صفتي الولاية. إذا أردنا أن الله سبحانه وتعالى يعزنا ولا يذلنا، نحقق صفة الولاية كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن حقق الإيمان ومن حقق التقوى لله سبحانه صار من أولياء الله عز وجل. وإذا صار العبد من أولياء الله سبحانه وتعالى فإنه لا يذل أبدا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعز من عاديت. فمن عاداه الله عز وجل فإنه لا يعز أبدا، وإن حاول أن يتعزز وإن حاول أن يظهر العزة فإنه في باب الهوان والذلة. فإن الله سبحانه وتعالى لا يعز من عاداه، من عادى دينه ومن عادى أولياءه، من عادى هذا الدين وأهل هذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى لا يعزه أبدا وإن حاول أن يظهر العزة. قال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تعز من تشاء بطاعتك، فمن أطاع الله عز وجل أعزه الله، وتذل من تشاء بمعصيتك، فمن عصى الله عز وجل أذله الله سبحانه وتعالى. ولا يعز من عاديت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تباركت ربنا وتعاليت. هذا ثناء على الله عز وجل. تباركت ربنا وتعاليت. تباركت، هذه اللفظة وهذه الصيغة لا تطلق إلا على الله عز وجل. هذه اللفظة، لفظة تبارك، كما بين ذلك الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، أن هذه اللفظة وهذه الصيغة مختصة بربنا سبحانه وتعالى لا تطلق على غيره أبدا. فلا يقال تبارك فلان أبدا، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت. التاء للمبالغة، هذا البناء، هذا البناء بناء تبارك مبني على السعة والمبالغة، تباركت يدل على كمال البركة وعلى عظمها وعلى سعتها. فمن هنا لا تجدها في القرآن الكريم إلا على الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله جل وعلا في سورة المؤمنون: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الله في نفس هذه السورة: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال الله عز وجل في سورة الزخرف: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. قال الله في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهذه الصيغة العظيمة صيغة تبارك، تباركت ربنا وتعاليت، كثرت خيراتك وعمت ووسعت جميع الخلق، فلا تطلق إلا على الله، فهو ثناء عظيم. تباركت ربنا أي يا ربنا، وتعاليت، تعاليت يا الله علوا ذاتيا وعلوا وصفيا. فإن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق جميع مخلوقاته، مستوى على عرشه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فليس في كل مكان، فهذا خطأ جسيم. فالله سبحانه وتعالى عالٍ، فالله جل وعلا في العلو، فالله سبحانه وتعالى مستوى على العرش. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى. هكذا يقول ربنا سبحانه، والمصلي في صلاته في ركوعه يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان، أو في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى. أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة تدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو مستو جل وعلا على عرشه، على جميع مخلوقاته، عال على جميع مخلوقاته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ألف دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يعني أدلة الفطرة والعقل والإجماع على أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته. تباركت ربنا وتعاليت. فهذا هو الواجب على المسلم أن يعتقده، أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش. الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن الكريم. تباركت ربنا وتعاليت. وهكذا العلو الوصفي، أي أن الله سبحانه وتعالى له الصفات، تلك الصفات الكاملة، تلك الصفات التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. قال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، الوصف الكامل. تباركت ربنا وتعاليت علوا ذاتيا وعلوا وصفيا. فإن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا معاشر المسلمين، هذا هو معنى هذا الحديث العظيم وهذا الدعاء المبارك بشكل مختصر، وإلا فمعناه واسع يستحق أن يشرح في مجلد. هذا الدعاء، هذه المطالب العظيمة، هذه المسائل الجسيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وهو تعليم للحسن وللأمة فليكن هذا الدعاء نصب أعيننا، نتأمل فيه ونتدبر هذا الدعاء وندعو به كثيرا حتى في سجودنا وفي أوقات الإجابة نتحرى هذا الدعاء العظيم وهذه المطالب العظيمة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.